بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أمس أخذنا مسألة البذر في المزارعة، ممن يكون يجوز أن يكون من المالك من رب الأرض، وهذا ليس في خلاف بين أهل العلم، ويجوز أيضا أن يكون من العامل إذا تراضيا على ذلك. وما الدليل؟ معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، وكان البذر منهم، وعليه عمل الخلفاء، ونقل عليه شيخ الإسلام إجماع الصحابة وعمل من بعدهم من المسلمين. ثم أخذنا من المسائل مسألة: لو شرط رب المال أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي، فهل هذا جائز؟ من الذي أجازه؟ شيخ الإسلام رحمه الله. قلنا: وجمهور العلماء على خلاف ذلك، والأقرب هو قول جمهور أهل العلم لما سبق من التعليل في الدرس الماضي. فإذا كان دفع الأرض ليزرعها وتكون بعد ذلك الزرع والأرض بينهما نصفين، هل هذا جائز؟ نقل عدم الخلاف، نعم، على عدم جواز ذلك. ولو دفع له أرضا يغرسها والغرس بينهما، هل يجوز؟ فهذا جائز، لكن قلنا بشرط ماذا؟ تحدد المدة حتى لا يؤدي بعد ذلك إلى نزاع بينهما أو إلى حصول غرر. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله في آخر مسألة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون من أفسد ما استؤجر عليه أو أتلفه ضمن، فلمثل حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه، وهو حديث من حديث الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه كلام مشهور. هذا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أخرجه هؤلاء المذكورون أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم، وأيضا أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة. ورواية الحسن عن سمرة منقطعة إلا حديثا واحدا سمعه منه، وهو حديث العقيقة، وهذا مذهب كثير من الأئمة، ولذا ضعف الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث في الإرواء بهذه العلة. قال: والمراد أن على اليد ضمان ما أخذت حتى تؤديه، وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. وقد أخرجه النسائي مسندا ومنقطعا، هذا الحديث: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه كما ذكر، من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. وليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. والوليد بن مسلم يدلس تدليس تسوية ولم يصرح إلا عن شيخه، وهذا لا يكفي. أيضا ابن جريج مدلس وقد عنعنه. قال الشوكاني وقد أخرجه النسائي مسندا، وهذا المسند أخرجه النسائي ومنقطعا، أخرجه النسائي من طريق أخرى بل من عدة طرق، أخرجه النسائي وأخرجه البيهقي أيضا وغيرهم من طرق كثيرة، وممن روى كذلك محمود بن خالد ودحيم وغيرهم. أخرجه النسائي والبيهقي من طرق عن الوليد بن مسلم أيضا عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن جده، لم يذكر أباه. وليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن جده، وهذا ما أشار إليه النسائي بقوله ومنقطعا. وأيضا خولف فيه الوليد فرواه غير الوليد بن مسلم مرسلا. قال الدارقطني في السنن بعد أن أخرج الحديث من طريق الوليد عن ابن جريج قال لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد، لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد ابن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره يروي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل مدار الحديث على ابن جريج وهو مدلس ولم يسمع من عمرو بن شعيب، ولذا نتج عنه مثل هذا الاختلاف، تارة يروى مرسلا تارة يروى منقطعا وتارة يروى موصولا. قال ويؤيده حديث عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. أخرجه أبو داود، أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة وغيرهم من طريق عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز بهذا الإسناد قال حدثني بعض الوفد، وهذا مرسل ومرسله مبهم، فإن عبد العزيز بن عمر من الطبقة السابعة الذين يرون عن التابعين وأتباع التابعين، فبعض الوفد هذا مبهم، وهذا محتمل أنه تابعي، فمحتمل أن الأثر مرسل أو معضل، ومع ذلك مرسله مبهم فالحديث ضعيف. قال فالمتطبب إنما ضمن لكونه أقدم على بدن المريض غير عالم بما يعلم به أهل هذه الصناعة فكان ضامنا. وهكذا من استؤجر على عمل عين فأقدم على العمل فيها غير عالم بالصناعة وأفسدها لتعاطيه ضمن، وهكذا من استأجر دابة ليركب عليها فسار بها سيرا غير معتاد فهلكت، أو ترك علفها فماتت، فإنه ضامن. هذه المسألة في ضمان المستأجر ما تلف في يده من الشيء الذي استأجره أو استؤجر عليه، استؤجر في عمل فأفسد فيه، فهل يضمن أو لا يضمن؟ أهل العلم يرتبون ذلك على نوع الأجير، فإنهم يقسمون الأجير إلى قسمين ويجعلون الأجراء نوعين: أجير مشترك وأجير خاص. الأجير المشترك معناه عند أهل العلم هو ما يكون مستأجرا على عمل يحدد له عمل يقوم به، والأجير الخاص هو الذي يكون مستأجرا بالزمن. هذا الفرق بينهم. فالمشترك ما يكون مستأجرا على عمل، أستأجرك تبني هذا البيت دون تقييد بشهر أو شهرين أو سنة، أستأجرك أن تخيط هذا الثوب، أستأجرك أن تصنع هذه النوافذ أو نحو ذلك، فهو يستأجر على عمل. وسمي مشتركا لأن عمله ليس خاصا بالمستأجر هذا، بل يعمل لهذا المستأجر ويعمل لغيره. ترى ربما يعمل في اليوم الواحد لعدة أشخاص كلهم يستأجروا لهذا العمل، فهذا الذي يسمى عند أهل العلم بالأجير المشترك. والأجير الخاص هو الذي يكون مستأجرا بالزمن، يستأجره يوما أو أسبوعا أو شهرا على أن يقوم بعمل معين. وسمي خاصا لأن هذا الذي استأجره اختص بعمله ونفعه في ذلك الزمن دون سائر الناس، نفعه وعمله لهذا المستأجر دون غيره في هذه المدة الزمنية. فإذا هذا الزمن الذي اشترطوه صار خاصا بالمستأجر، لا يملك هذا الأجير أن يعمل فيه عند غيره، أي في ذلك الزمن لا يملك، لأنه قد استأجر بزمن. ماذا يسمى عندنا؟ يقولون هذا أجير، كم تسميه؟ يومي، باليومي. والأول المشترك، ها؟ لا، ما هو بالراتب، هو يعمل لكن له اسم عند الناس، أنا نسي. طيب هذا هو الأجير. فأجير مشترك يكلف بعمل معين، وأجير خاص يستأجر في مدة معينة، في مدة. وأما الذي يستأجر على عمل سواء تأمنه في يوم، في يومين، في أسبوع، حسب ما تقتضي طبيعة العمل. طيب إذا عرفنا هذا نعرف الحكم، هل الأجير يضمن؟ إذا استأجرت إنسانا على عمل فأتلف في هذا العمل، هل تستطيع تقول له أنت أيها الأجير ضامن؟ نبدأ بالمشترك، الأجير المشترك. قلنا ما هو المشترك؟ الذي يستأجر على عمل معين دون تقييد بمدة زمنية. ولماذا سمي مشتركا؟ لأنه يعمل للمستأجر ويعمل لغيره من المستأجرين، أو يعمل لنفسه أو نحو ذلك. ففيه قولان: إذا أتلف شيئا مما استأجر عليه القول الأول أنه يضمن، وهؤلاء قولهم بضمانه مطلقا، يضمن مطلقا، معنى مطلقا سواء كان مفرطا أو متعديا أو لم يكن كذلك ولو مخطئا. وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأحد القولين على الإمام الشافعي. قالوا لأن عمل الأجير المشترك مضمون، فما تولد عنه فهو مضمون، عمل الأجير المشترك مضمون هو ضامنه، فما تولد عنه فهو مضمون. قالوا ومما يدل على أن عمله مضمون أنه لا يستحق الأجرة إلا بالقيام بالعمل، فإذا لم يقم به لا يستحق أجرة. إذا قلت لفلان ابني لي هذا الجدار فما بناه لا يستحق أجرة. قالوا فهذا يدل على أن عمله مضمون، إذن فما تولد عن عمله فهو مضمون. لماذا ما تولد عن عمله فهو مضمون؟ قالوا لأنه إذا أتلف ونحو ذلك لم يؤدي العمل الذي لزمه ضمانه، إذا حصل منه إتلاف لم يؤدي العمل الذي لزمه ضمانه ولم يقم به فكان ضامنا. قالوا أيضا لأن هذا جاء عن جماعة من الصحابة أنهم قضوا به، والأثر جاء عن عمر وجاء عن علي رضي الله عنهما، وهي قريبة في عند عبد الرزاق بن أبي شيبة، لكن ما تمكنت من النظر في أساميها تحتاج نظر. قالوا فهو مروي عن اثنين من الخلفاء أنهما ضمنا الأجير المشترك، وجاء في أثر علي أنه قال لا يصلح الناس إلا ذلك، لا يصلح الناس إلا ذلك. القول الثاني أنه يضمن إذا حصل منه تعدي أو تفريط، إذا تعدى بمعنى تجاوز أو فرط بمعنى قصر. أما إذا لم يحصل منه ذلك كان يكون مخطئا فلا يضمن. المتعدي مثلا إنسان أراد يبني بيتا استأجره فقال له ابني لي جدارا فوق هذا الجدار، وصاحب البيت يعلم أن جداره هذا لا يتحمل إلا جدار واحد، فقام هذا الباني وبنى جدارين، هذا تعدى أو لا؟ تعدى، قالوا هنا يضمن. أو فرط، قال له هذا الشيء مثلا انتبه لا تضعه في الشمس، إذا وضع في الشمس أو في المطر يفسد، جنبه الشمس أو جنبه المطر، ففرط وضعه في المطر، هل يضمن؟ قالوا نعم يضمن لأنه فرط. أما ما عدا ذلك إنسان مخطئ بذل ما يستطيع أتى بجهده فأتلف ذلك الشيء، فقالوا هنا لا يضمن. وهذا القول الآخر للإمام الشافعي، وقال به بعض التابعين، قال به جماعة من التابعين كعطاء وطاووس وابن سيرين وغيرهم، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو ظاهر اختيار الشوكاني هنا، فإنه قال في آخر كلامه من استجر على عمل عين فأقدم على العمل فيها غير عالم بالصناعة، أي ليس عالم فأفسد، أو استأجر دابة ليركبها فسار بها سيرا غير معتاد فهلكت، أو ترك علفها فهلكت، أي فرط، ذاك سار سير غير معتاد تعدى. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين كما سبق. وهذا القول من حيث التعليل قوي، فإن صح القول الأول عن عمر وعلي رضي الله عنه أنهما قضيا به فهو أقرب لقضاء الخلفاء الراشدين به، وإن لم فالقول الثاني أقرب. وأما قولهم إنه عمل الأجير المشترك مضمون عليه فكذلك ما تولد عليه مضمون، نعم مضمون ما تولد عليه إذا كان باستطاعته أن ألا يحصل ذلك الشيء، أما إذا حصل بدون قدرته على رده أو بخطأ منه أخطأ في العمل وهو من أهل هذا العمل فأخطأ فليس بضامن على هذا القول الثاني، إلا إذا صح عمل الخلفاء فهو مقدم. بقي مسألة هنا في الأجير المشترك، إذا تلف هذا الشيء الذي استؤجر عليه بأخذه من حرزه، كإنسان مثلا استؤجر على خياط ثوب، أعطى إنسان قماشا أو أعطى ثوبا قال هذا الثوب قصره هو طويل أطلب منك تقصيره، فقصر هذا الثوب وضعه في دكانه في الليل، أغلق الدكان إغلاقا محكما لم يحصل منه تفريط كما يغلق كل يوم، فجاء سراق فسرقوا متاعه في هذا الشيء في هذا القميص، فهنا لا يضمن عند أكثر أهل العلم، إذا أخذ من حرزه دون تفريط منه. أما إنسان يضع الشيء يستأجر على إصلاح شيء فيضعه مهملا، فإذا أخذ يضمنه، لكن أخذ من حرز حرزه صانه، لو أن إنسان استأجر على إصلاح شيء فوضعه باب دكانه وأغلق الدكان وانصرف إلى بيته وسرق، هل يضمن؟ وفي الشارع وضعه، نعم يضمن، لكن لو حرزه في حرزه وأخذ من حرزه فلا ضمان عليه عند أكثر العلماء، واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشرح الممتع مجلد العاشر صفحات 84. بل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى في هذا الحال أن له أيضا أجرة، إذا أخذ من حرزه فلا ضمان عليه وله أجرة عمله، وفي قول عن هذا أهل العلم من حيث الأجرة. إذن هذه الصورة الأولى، الأجير المشترك. الثاني الأجير الخاص، إذا استؤجر على عمل فتلف، إنسان استأجر أجيرا يعمل معه في دكان ويعطيه راتبا في الشهر، استأجره على كل شهر عمل كل شهر، فتلف شيء في هذا الدكان الذي يعمل فيه، فهل يضمن؟ في أيضا قولان للعلماء، القول الأول أنه ليس عليه ضمان ما لم يحصل منه تعد أو تفريط، ومعناه أنه إذا حصل منه تعد أو تفريط أنه ضامن، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، أنه ليس عليه ضمان إلا إذا حصل منه تعدي أو تفريط فيضمن. قالوا لأن الأجير الخاص غير الأجير المشترك، الأجير الخاص هو كالوكيل عن المستأجر، فهو نائب عنه في العمل، وهكذا في صرف المنافع إلى ما أمر به فهو كأنه صاحب العمل، يقوم بعمل صاحب العمل، فإذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وأما إذا تعدى أو فرط فهو ضامن. تعدى مثلا يعني تجاوز، إنسان يعمل مع إنسان خبازا، استأجره خبازا في مخبز، فأتى له بالعجين قال له هذا العجين تضعه في النار 10 دقائق، إذا وضعته أكثر سيتلف، فوضعه كما أمر 10 دقائق، هل يضمن هذا؟ هذا لا يضمن. فلو قال هو 10 دقائق لا يصير ناضجا، سأضعه 20 دقيقة فأخرجه محترقا، هل يضمن؟ يضمن هنا. لماذا؟ لأنه تعدى وضعه أكثر. ولو وضعه 5 دقائق وأخرجه خرج عجينا تلف، ها هل يضمن؟ يضمن هذا لأنه فرط. فإذا حصل منه تعد أو تفريط ضمن، وإذا قام بالعمل كما يقوم به مستأجره كأنه نائب عنه في العمل دون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وهذا قول أكثر أهل العلم. هناك قول آخر ليس بقول قوي في ضمانه، وبقي فيه مسائل ستأتي إن شاء الله. أخ يقول المهندس المشرف على عمل المبنى إذا حصل له هبوط في المبنى هل يتحمل خسارة العمل؟ على ما سبق أنه إن فرط هذا العامل المهندس الذي استأجر قال أنا أستأجرك تشرف على العمال، إذا قصروا في شيء من العمل أنت المحاسب، أنا لا أستطيع أتابعهم ولا أعرف في ذلك، لست من أصحاب الخبرة فيه، وهكذا أريدك تنظر الأرض هل هي هذه تحتاج إلى عمل كذا وكذا قبل البناء أو لا تحتاج، بعض الأرض تحتاج دك، بعضها لا تحتاج إلى دك، بعضها تحتاج يؤتى لها بأحجار خاصة وبعضها لا تحتاج. فإذا اشترط عليه ذلك وفرط هو ضيع ترك أعمالا كان يستطيع أن يعملها وحصل فيتحمل، نعم. وأما إذا لم يحصل منه تفريط وبذل جهده وفعل ما يلزمه فهذا على ما سبق ظاهر الآثار عن الصحابة أنهم يضمنون مطلقا، فإن صحت وإلا فالقول الثاني أقرب. أخي يسأل يقول لو أعطيت إنسانا قميصا يفصله فأغلق بالباب الزجاجي ليس إغلاقا محكما فجاء من سرق هل يضمن؟ هذا يختلف البلاد، إذا كان بلاد آمنة ويعدون هذا إغلاقا محكما ليس فيه تفريط فليس عليه شيء، وإذا لم يكن كذلك مثل بلادنا في هذه الأيام هل هذا مفرط أو ليس مفرط؟ مفرط، نعم. لا بد تعمل باب حديد وقفل من أكبر الأنواع. أخوني يقول امرأة توفيت وأراد ابنها أن يتصدق بمال مقداره 2 مليون في قريته، وفي قريته مسجد يبنى وبيت يبنى لرجل فقير، أين يضع هذا المال؟ هل في بناء المسجد أم في بناء بيت الفقير؟ ينظر المصلحة، إن كان المسجد مثلا قد وجد من تكفل ببنائه أو هناك من يسعى في ذلك ويتيسر له البناء وذاك الفقير مؤسر لا يستطيع أن يبني بيتا، يريد بيتا يكن من المطر والشمس فيعطي هذا الفقير الذي قد لا يلتفت إليه الناس، والمسجد قد يلتفت إليه الناس كثير لأن هذه المشاريع العامة يتسابق إليها الناس. أما إذا لم يكن المسجد مكفيا والمسجد بحاجة إلى البناء وليس هناك من يقوم ببنائه فمصلحة المسجد في هذا الحال أرجح، لأنه ينتفع به المسلمون عموما، فينظر الإنسان المصلحة في ذلك. أخي يقول رجل حلف يمينا ولم يجد مالا يطعم أو يكسو مساكين فأراد الصيام، هل لابد من تتابع صيامه أو يصومه مفرقة؟ إذا شاء أن يصومها متتابعة فهو أفضل، وإذا فرقها فهو جائز أيضا. نقرأ الفائدة التي ذكرناها أمس للإخوة، كلام الأئمة في التفريق بين الشيعي والرافضي. أنا قلت أمس الذهبي نقله عن الأوزاعي، هو نقله عن الشافعي. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 35 و400، قال رحمه الله: قيل للإمام أحمد: من الرافضي؟ فقال: الذي يسب أبا بكر وعمر. الذي يسب أبا بكر وعمر، هذا كلام الإمام أحمد. كلام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر صفحة 31، قال البوطي صاحب الشافعي: سألت الشافعي: أصلي خلف الرافضي؟ فقال: لا تصلي خلف الرافضي ولا القدر ولا المرجع. فقلت: صفهم لنا، أي صف هذه الثلاثة: الرافضي والقدر والمرجع. قال: من قال الإيمان قول فهو مرجع، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. وأيضا للذهبي كلام آخر في المجلد السادس عشر من سير أعلام النبلاء، المجلد السادس عشر صفحة 58 و400، قال: وجمهور الأمة على ترجيح عثمان على الإمام علي، وإليه نذهب، أي في الفضل. والخطب في ذلك يسير، والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر، ومن خالف في ذا فهو شيعي جلد، ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما، يعني يقول إمامته صحيحة وهما أحق بالخلافة لكنه أبغضهما، فهو رافضي مقيت، ومن سبهما واعتقد أنهما ليس بإمامين فهو من غلاة الروافض أبعدهم الله. من سب شيخا فهو من غلاة الروافض. كلام الحافظ بن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري في المجلد الثاني صفحة 490، طبعات الرسالة، كما سبق في ذكر فصل البدع التي وصف بها الرواه، شرح البدع. قال: والتشيع هو محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر، يقدمه في الفضل والمحبة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي. فإن انضاف إلى ذلك السب، سب بعض الصحابة والشيخين، أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، قولوا في الرفض. وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو، كما هي عقيدة الرافضة الذين يعتقدون عقيدة التناسخ، تناسخ الأرواح، وأن الأرواح بعد أن تقبض ترجع إلى الدنيا. هذا كلام أهل العلم في التفريق بين الشيعي والرافضي. الشيعي الذي يقول علي أفضل من عثمان، هذا شيعي. من قال هو أفضل من أبي بكر وعمر، فالحافظ يقول هذا غال في التشيع ويطلق عليه رافضي. فإن ضاف إلى ذلك أنه سب الشيخين أبي بكر وعمر أو أبغضهما أو طعن فيهما فهذا رافضي، بل غال في الرفض. وهذا التفريق مهم. كلام أحمد، كلام الشافعي، كلام الذهبي، كلام ابن حجر الناتج عن استقراء وتتبع. أخني يقول: إذا صليت في مسجد وأتيت إلى المسجد الثاني وهم يصلون وصليت معهم، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، وأدلته كثيرة. معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه. صحابيان رآهم النبي صلى الله عليه وسلم منعزلان قال: ما منعكما؟ وهذا كان في حجة الوداع في صلاة الفجر في منى. قال: صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم قوما يصلون فصلوا معهم واجعلوا صلاتكم نافلة. وأدلة كثيرة. فلهذا ننبئ إخواننا الذين يأتون من المحاضرة، وأحيانا يأتون من المحاضرة القريبة ونحن لازلنا في الصلاة، يسببون إزعاجا، يبقون يتكلمون وما يقدرون أن الناس في صلاة. فانضم إلى الجماعة وصلي معهم، جعل صلاتك معهم نافلة تقرب إلى الله تعالى بها. وأدلة هذا كثيرة، وهذا قد حصل أكثر من مرة. ربما يكون في محاضرة في مسجد قريب، ينتهون من المحاضرة ويرجعون إلى هنا ونحن وزلنا في صلاة العشاء، فمنهم من يلتحق بالصلاة، منهم من يبقى يتكلم أو يصعد السكن فيزعج المصلين. أخ يقول: لو تخرج عقيدة الرافضة في رسالة ينتفع بها الخطباء وأئمة المساجد. إن شاء الله، أنا كنت نشرت منشورات سلسلة في بيان عقيدة الرافضة نحو 12 جزء، وبعض الأجزاء في أكثر من جزء يعني كبيرة قبل عدة سنوات، فأعطيتها هذه الأيام أخ منسق ينسقها تنسيقا جيدا، وإن شاء الله تنشر للحاجة إلى ذلك، وهذا من الجهاد. وأنا أعتبر هذه فرصة وموسم عظيم لغرس العقيدة السلفية في قلوب الناس وتحذيرهم من العقائد المخالفة. الناس الآن يبغضون الرافضة بغضا شديدا، ربما بعضهم يبغضهم أشد مما يبغض اليهود والنصارى بعض العامة لما يرى منهم من الفجور. فهذا أمر طيب يستغله الداعي إلى الله جل وعلا بذكر عقيدة الرافضة وذكر عقيدة أهل السنة، يذكر عقيدة أهل السنة وجمالها وأدلتها من القرآن والسنة، ثم يذكر مخالفة الرافضة في هذه العقائد وماذا يقولون في ذلك. وإياك أن تغتر أن رافضة اليوم ليس الرافضة في الزمن القديم. الرافضي رافضي، كما قال الشوكاني: مهما تزين الرافضي مجرد تقية، وإلا هو رافضي، سواء الرافضي الذي قبل 1000 سنة أو الرافضي الذي بعد ذلك أو الرافضي الموجود اليوم. ورافضة اليمن استقوا الرفض هذا من رافضة إيران الذي هو الرفض الخميني 12 الذي تضمن كفرا بواحا في كثير من مسائله ومسلماته. ها هم الآن رافضة يقررون نقص القرآن تقريرا، ها هم الرافضة الآن يقررون الطعن في الصحابة بأصرح عبارة في كلام شيخهم الذي علمهم حسين بدر الدين، ويسمي الرافضة أو يسمي الصحابة مجرمين مضلين. قل: تبرأ من المجرمين المضلين الذين أضلوك في هذه الحياة قبل أن يتبرأوا منك يوم القيامة. وفي كلام كثير يكفر المسلمين لأنهم يعتقدون أن من أركان الإيمان، أهل السنة يعتقدون أن أركان الإيمان 6 كما دل على الحديث، لكن الرافضة يعتقدون أن هناك ركن إذا لم تؤمن بهذا الركن لا قيمة لإيمانك، وهو الإيمان بالإمامة للأئمة 12. هذا ركن من أعظم أركان الإيمان في عقيدتهم. فإذا لم تؤمن بإمامة هؤلاء 12 وأنهم معصومون لا يخطئون، وأن أقوالهم كنصوص القرآن بل أشد وأعظم من نصوص القرآن، كذا يقول الخميني، يقول إن لأئمتنا أقوالا أعظم من نصوص القرآن، ويقول إن نهاب نصوصهم ولا نتجاسر على مخالفتها ونتجاسر على مخالفة بعض نصوص القرآن. لابد من هذه العقيدة عصمة هؤلاء الأئمة، أن نصوصهم كنصوص القرآن بل أعظم، وأنها تستنبط منها الأحكام ويؤخذ منها الفقه ويبنى عليها الدين، وهي نصوص كاذبة مكذوبة باطلة. من لم يؤمن بهذه العقيدة فهو كافر، كافر لا حق له في الإيمان. والإمام الثاني عشر خرافة الذي يزعمون هو محمد بن الحسن العسكري الذي يقول أنه في السرداب، خرافة شيء لا حقيقة له. إذن أنت ما تؤمن بهذا الخرافة أنت كافر. ابتدع الخميني بدعة ما سبقه إليها أحد. الرافضة يرون أنه لا يكون جهاد إلا بخروج الإمام، هذا من أصول عقيدتهم، لا يكون حج صحيح إلا بخروج الإمام، لا يكون أمور كثيرة إلا بخروج الإمام. الخميني ابتدع بدعة سماها ولاية الفقيه. هذا الفقيه هو إنسان موجود بين أظهرنا، وكان هو الفقيه في زمنه، والآن أسندها إلى من بعده حين مات. هذا الفقيه يتولى أعمال الإمام، يجاهد، تجمع إليه الأموال، يفعل ويفعل، لأنه ولي للإمام الغائب حتى يخرج، فصار يفعل هذه الأفعال باسم عقيدة ولاية الفقيه. ولا تزال هذه العقيدة عندهم. يمجد حسين بدر الدين الحوثي، يمجد الخميني تمجيدا كأنه نبي، والخميني هو الطاعن في أنبياء الله الذي قال إن أنبياء الله كلهم فشلوا في تحقيق العدالة في الأرض، حتى خاتم النبيين محمد لم ينجح في تحقيقها، ولا تتحقق إلا على يد الإمام. الحسين بدر الدين يرى هذا الخميني إمام هدى، يراه الرجل الحاكم العادل الصالح التقي البر، وهو يقول هذه الأقوال. من يشك في أن رافضة اليمن هم على عقيدة رافضة إيران، على عقيدة رافضة قم والنجف وأمثالها من أوكار الرافضة الاثني عشرية؟ وفي المقابل الحقيقة أن في الدعاء فتور عن بيان حال الرافضة. بعض الناس معذور، الذي هو في مناطق الرافضة هذا معذور، ولكن البلية صار كل واحد شغل نفسه بالآخر. بقي من لم يكن تحت وطأة الرافضة، هذا ينبغي أن يبين حال الرافضة وأن يجتهد في بيان ذلك، لا يسكت. لا، الرافضة يريدون اجتياح اليمن، اجتياح جزيرة العرب، تبديل عقيدة المسلمين، ولا يريدون انتهاء هذا الحال الذي هم فيه. هذا السوق الذي قام للرافضة الآن سوق رابح لا يريد انتهاءه. الحرب هذه لو تنظر بعينك القتل كله من أبناء السنة، الذي يقاتل من هذه المناطق من أبناء السنة، والذي يقاتل من تلك كثيرا ما يغررون بناس من مناطق سنية كانت، ومن أبناء السنة يدفعونهم إلى القتال، فيقتتل الجميع وهم يحكمون يديرون الإدارات ويعبون الناس عقيدة رافضية. فلا يريد انتهاء هذا الحال أبدا، فإنه تصفية له لمن في الجنوب ولمن في الشمال. قبائل سنية في هذه الأماكن واضح، وقبائل كانت سنية في الأماكن التي هي في شمال اليمن صار يذروا فيهم عقيدة الرافضة ويقحمهم في القتال. انظر الأسرى الذين أخذهم، أغلب الأسرى من وين هؤلاء الأسرى؟ كثير من مناطق سنة، ووالله إن بعض الأسرى رفضوا قبولهم، قلنا هذا أسير معكم أسر في الحرب خذوه، قالوا هذا ما نريده، معكم من منطقة كذا وكذا وإلا هذا ما نريده. وأنا كلمت واحد قبل أيام مسؤول من مسؤولهم على الأسرى، قلنا أعطنا أسماء الأسرى الذي عندك نعطيك أسرى، قال لا أعطني أنت الذي تطالب، أما أنا لا أطالب. قلنا لماذا ما أطالب؟ قال اقتلوهم أو اذبحوهم أو احرقوهم أو افعلوا بهم ما شئتم. والله يقول هكذا لا مبالاة بأبناء الناس. ما السبب؟ السبب هذا ليس من قبائلهم المتأصلة في الرفض، هذا طرى عليه الرفض، أدخلوا عليه الرفض، ما يبالون به. ولو كان واحد من الرافضة الأصول والله ما رضوا عليه بهذا الحال. لتعلم أيها المسلم أن هذا الذي قام للرافض الآن، هذا السوق لا يريدون انتهاءه، سوق رابح تصفية من الجانبين. فعلى المسلمين أن ينتبهوا لذلك، أن يتقوا الله، وعلى من يغرر بهم الحوثي أن يتقوا الله، وأن لا يصدقوا في قتال أبناء المسلمين. ففي الأخير يرجع كل من كان فيه نزعة سنية يصفيه، لا يسكت عنه، لا يمكن إذا تمكن، ونسأل الله جل وعلا ألا يمكن له. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.